بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. أرجو صديقي أن تكون مستعدا لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من نبوة حزقيال، وأفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. توقفنا المرة الماضية عند الفصل 32 من حزقيال، وانتهينا من الحديث عن دينونة مصر، كما أننا أدركنا أهمية سفر حزقيال. إنه سفر يعلن مجد الله وحقيقة أن إلهنا إله قدوس وأنه يدين الخطية. كذلك فإن الله رحيم ولطيف، فهو يحب البشر ويريد للجميع أن يخلصوا لا أن يهلكوا، لكنه في الوقت نفسه يدين الخطية، وهو يدين كل من يرفض عرض خلاصه. وهذا هو ما حدث للشعب القديم ومصر، فقد دان الله مصر على أساس النور الذي كان لديها. تحدثنا عن الهاوية، تلك الكلمة التي تعني أحيانا القبر، إلا أنها تعني العالم غير المرئي هنا، أو المكان غير المعروف، أو مثوى الأموات. إنه المكان الذي تذهب إليه الأرواح. ويتحدث الكتاب عن الموت الجسدي على أنه رقاد، لكن إلى أين تذهب أرواح غير المؤمنين؟ تذهب إلى الهاوية، إلى العالم غير المرئي. ولا ينبغي أن نخلط بين العذاب والجحيم أو بحيرة النار المذكورين في العهد الجديد. فمن الواضح أن الهاوية كانت مثوى مؤقتا للأموات، حيث قام يسوع بإخلاء القسم المسمى بالفردوس أو حضن إبراهيم حينما صعد. أما القسم الذي يدعى مكان العذاب فلن يتم إخلاؤه إلا بعد أن يقف جميع من هناك أمام العرش الأبيض العظيم للدينونة الأخيرة. مع معرفتنا لهذه الخلفية، كان حزقيال يقدم صورة عن فرعون وهو يهوي إلى الهاوية. وما الذي سيكتشفه فرعون هناك؟ وجد حكاما آخرين مقتولين. اكتشف أن هناك ديمقراطية في الموت، فالجميع سواسية في الهاوية. كان الله سيخرج فرعون من قصره ويأتي به إلى مكان يتساوى فيه الناس. وهكذا أعطانا حزقيال لمحة خاطفة عن العالم غير المرئي الذي يدعى الهاوية. والآن إلى الفصل 33 من حزقيال. نصل في هذا الفصل إلى القسم الأخير من السفر. وفي هذا القسم الممتد من الفصل 33 إلى 48 سوف نرى مجد الله والمملكة العتيدة. وقد وصلنا مع نهاية الفصل 32 إلى ختام النبوات عن الأمم التي كانت محيطة بالشعب القديم. وقد كانت بعض هذه الأمم مجاورة للأرض، وكانوا مرتبطين جدا بها برابطة الدم، وقد أعطيت تلك النبوات قبل دمار أورشليم. والآن نأتي صديقي إلى الجزء الثاني من هذا السفر النبوي، والذي يحتوي على نبوات حزقيال بعد سقوط أورشليم. يتحدث حزقيال من جديد عن أورشليم، وسوف تكون أرض الشعب هي موضوع الحديث، لكن الرسالة ستكون مختلفة الآن. فلغاية الفصل 25 كان كل شيء يشير إلى دمار أورشليم، وقد دمرت كما تنبأ حزقيال تماما. أما الآن فسوف ينظر حزقيال إلى مستقبل المملكة العتيدة، حيث سيرى مجد الرب ثانية على هذه الأرض، وهذا من شأنه أن يجعل هذا القسم بالغ الأهمية. لم يقم الله بإعادة تفويض حزقيال فحسب، بل إنه أثنى عليه على العمل الجيد الذي قام به لغاية الآن. ومن الآن فصاعدا سوف يتحدث حزقيال إلى المسبيين، فيخبرهم أنه يتوجب عليهم أن يعيشوا على رجاء المستقبل. فقبل ذلك لم يكن لهؤلاء المسبيين رجاء بسبب خطاياهم، لكن في المستقبل يرى النبي حزقيال رجاء لأبناء الشعب. كذلك هناك رجاء للمؤمنين اليوم، وهذا الرجاء لا يرتبط بأي شيء يقوم به الإنسان في هذه الحياة، كما أن هذا الرجاء لا يتعلق بالفلسفة أو بعلم النفس، بل إنه يعتمد بالكامل على كلمة الله وعلى ما قال الله بأنه سيحدث في المستقبل. هذا هو النجم الهادي لأولاد الله في يومنا هذا، فنحن نتحرك في واقع الأمر باتجاه أورشليم الجديدة، وهذا هو الشيء الذي ينتظرنا كمؤمنين. تقول الآيات الثلاث الأولى من الفصل 33 من حزقيال: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، كلم بني شعبك وقل لهم: إذا جلبت السيف على أرض، فإن أخذ شعب الأرض رجلا من بينهم وجعلوه رقيبا لهم، فإذا رأى السيف مقبلا على الأرض نفخ في البوق وحذر الشعب. كما قلنا سابقا صديقي، فإن النبي حزقيال حريص أشد الحرص على أن ندرك بأنه لا يقدم لنا نظرياته وآراءه، بل هو يقدم لنا كلمة الرب. يرجع الله إلى تفويضه للنبي حزقيال في بداية خدمته، فهو يشبهه بالرقيب على المدينة. ففي ذلك الزمان كانت غالبية المدن الهامة محمية بالأسوار العالية، وكان المسؤولون يعينون رقيبا لرصد أي غريب من فوق سور المدينة في ساعات الليل، وربما كان هذا الرقيب يصيح قائلا: كل شيء على ما يرام، حينما يكون الأمن مستتبا. والشيء المدهش في الأمر هو أن الأنبياء الكذبة كانوا يقولون بأن كل شيء على ما يرام، في حين أن العدو كان قريبا، فقد كانوا عميانا بحيث لم يتمكنوا من رؤية العدو. أما حزقيال فقد كان رقيبا أمينا، وقد حذر الشعب من أن العدو أي بابل كان قادما. عدد 6: فإن رأى الرقيب السيف مقبلا ولم ينفخ في البوق ولم يتحذر الشعب، فجاء السيف وأخذ نفسا منهم، فهو قد أخذ بذنبه، أما دمه فمن يد الرقيب أطلبه. في حين أن الشعب يستحق العقاب على الخطايا التي كانوا يرتكبونها، إلا أن الرقيب يتحمل المسؤولية أيضا في حال أنه لم يحذرهم. لكن حزقيال حذر الشعب مرارا وتكرارا، أما الأنبياء الكذب فلم يحذروهم، لهذا فقد قام حزقيال بعمل جيد. عدد 7: وأنت يا ابن آدم، فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. لقد أدى النبي حزقيال المهمة التي أوكله الله بها. عدد 8: إذا قلت للشرير: يا شرير، موتا تموت، فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه، فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه. تقع المسؤولية على الرقيب في أن يحذر الأشرار بأنهم سيدانون، وقد كان حزقيال أمينا في تحذير الشعب رغم أنهم لم يصغوا إليه، وقد كان التحذير هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للرقيب بواسطتها أن يبرئ نفسه من أي تقصير. في يومنا هذا فإن الخادم الذي يقوم بتعليم كلمة الله غير مسؤول عن النتائج، فجعل الناس يأتون إلى الاجتماع ليس بالأمر الأكثر أهمية، بل إن المهم في الأمر هو أن يقوم الخادم بتوصيل كلمة الله بأمانة للناس، فلا يهم عدد الحضور بقدر ما يهم عدد الذين خرجوا من الاجتماع وهم يحملون كلمة تحذير. فينبغي أن يكون اهتمامنا منصبا على توصيل كلمة الله للناس وتحذيرهم من الدينونة التي ستحل في نهاية المطاف على غير المؤمنين. وإن لم يتم تحذير الحضور فإن المتكلم أو الواعظ يتحمل مسؤولية ذلك التقصير، فسوف يقف في نهاية المطاف في محضر الله ويقدم حسابا عن تقصيره في أداء واجبه. عدد 11: قل لهم: حي أنا، يقول السيد الرب، لأني لا أسر بموت الشرير، بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيى. ارجعوا عن طرقكم الرديئة، فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ من الواضح من خلال هذه الآية أن الله لا يريد أن يدين الناس، وقد قال إشعياء بأن الدينونة هي عمل الله الغريب، فالله يريد أن يخلص الشعب، وهو يحثهم على الرجوع إليه وقبول الحياة. عدد 17: وأبناء شعبك يقولون: ليست طريق الرب مستوية، بل هم طريقهم غير مستوية. كان لدى أبناء الشعب شكوى أخرى، فقد كانوا يقولون بأن الله ليس عادلا في دينونته، فقد كان الله يدين الجميع رغم وجود بعض الأفراد الصالحين بين هؤلاء. عدد 18: عند رجوع البار عن بره وعند عمله إثما فإنه يموت به. لا تتحدث هذه الآية عن فقدان شخص ما لخلاصه، بل إن الله يقول هنا بأنه حينما يخطئ أحد أولاده فسوف يعاقبه على خطيته، وهذا هو بالضبط ما يقوله الرسول بولس في كورنثوس الأولى، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، كما يقول الله بحسب رسالة يوحنا الأولى بأن هنالك خطية للموت. وهو إنما يتحدث هنا عن أولاد الله أي المؤمنين، لكن عن أي موت يتحدث؟ إنه يتحدث عن الموت الجسدي، فبعض المؤمنين يدانون على خطاياهم بالموت الجسدي، وهناك أشخاص لا يدركون تأديب الله لهم على مدى الأيام، وهناك أشخاص يقومون بعمل الله لكن ما يقومون به لا يثمر، وهم يتورطون في المزيد والمزيد من الديون، وهكذا فقد يكون ما يقومون به لا يرضي الله، وبالتالي فإنه يدينهم على ما يفعلون. عدد 19، وعند رجوع الشرير عن شره وعند عمله بالعدل والحق فإنه يحيا بهما. إن الله عادل وبار في كل ما يقوم به، فإن رجع الشرير عن شره وعاد إلى الله فسوف يغفر له ويخلصه. عدد 20، وأنتم تقولون إن طريق الرب غير مستوية، إني أحكم على كل واحد منكم كطرقه يا بيت إسرائيل. لقد تم سبي الصديقين أيضا كباقي أفراد الشعب الأشرار، وقد كان هؤلاء الأبرار يتذمرون بسبب ذلك، فالأمر يبدو وكأن الله لم يكن عادلا بحقهم، لكن الأبرار كانوا يعتبرون جزءا من الشعب. لكن هناك سبب آخر خلاف ذلك، لاحظ ما يقوله الله، إني أحكم على كل واحد منكم كطرقه. بعبارة أخرى، سوف أدين كل واحد منكم، وبصرف النظر عمن تكون يا صديقي فسوف تقف أمام الله للدينونة في يوم ما. حتى لو كنت واحدا من أولاد الله فسوف تقف أمامه ليحاسبك ويدينك على الخطايا التي ارتكبتها، لكنك لن تفقد خلاصك. أما إذا لم تكن مؤمنا فلا يحق لك الاعتراض على حكم الله بأي حال من الأحوال. نقرأ في رسالة بطرس الأولى، لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم، لكن وجه الرب ضد فاعل الشر. والله لا يقول بأنه لن يسمع صلاة فاعل الشر، لكنه يقول بأنه يسمع صلاة الأبرار، وهذا يشير ضمنيا إلى أنه ليس ملزما بسماع صلاة غير المخلصين. ومما لا شك فيه أنه إذا قام غير المؤمن بطلب الخلاص فسوف يسمعه الله ويستجيب لصلاته، لكن المقصود هنا أنه لا يحق لغير المؤمن أن يطالب الله بأي شيء مهما كان. فحينما تسمع شخصا يقول وهو غير مؤمن، لماذا لا يفعل الله كذا وكذا لي، فاعلم أنه لا يحق له مطالبة الله بأي شيء. وينبغي علينا جميعا أن نعلم أن الله بار وعادل حينما يدين العالم الخاطئ. عدد 21، وكان في السنة الثانية عشر من سبينا في الشهر العاشر في الخامس من الشهر، أنه جاء إلي منفلت من أورشليم فقال قد ضربت المدينة. كان حزقيال قد أخبر الشعب بأن مدينة أورشليم قد دمرت لأن الله أخبره بذلك، لكنه لم يسمع شيئا عن ذلك من مصدر آخر. وحينما وصلت الأنباء عن دمار أورشليم فلا بد أن هذا صعق الشعب وأذهلهم، فلم يكن يخطر ببالهم أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث. وفي اليوم الذي بلغهم فيه هذا الخبر ماتت زوجة حزقيال، وقد قال الله له لا تبكي زوجتك، أريد أن يعلم الشعب أنني دمرت أورشليم. لقد كانوا يعتقدون بأني لن أدمرها، إنهم لا يصدقون أنني أدين الخطية لكنني أدينها، لذلك لا تبكي على موت زوجتك، دع الشعب يعلم أن أورشليم قد دمرت في هذه اللحظة بسبب خطاياها، لقد ضربت المدينة. عدد 22، وكانت يد الرب علي مساء قبل مجيء المنفلت وفتحت فمي حتى جاء إلي صباحا، فانفتح فمي ولم أكن بعد أبكم. كما ترى صديقي، ففي نهاية الفصل الرابع والعشرين أعلن الله لحزقيال عن دمار أورشليم مدينة الدماء، ومن ذلك الحين فصاعدا، أي من فصل 25 إلى 33، لم يعطه أي نبوة عن أورشليم، بل أعطاه رسائل عن الأمم المجاورة. والآن حينما وصلنا إلى الفصل 33 نجد بأن الله فتح فم حزقيال بشأن أورشليم، وقال له هناك رسالة أريد منك توصيلها للشعب عن أورشليم. عدد 23 و24، فكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، إن الساكنين في هذه الخرب في أرض إسرائيل يتكلمون قائلين: إن إبراهيم كان واحدا وقد ورث الأرض، ونحن كثيرون لنا أعطيت الأرض ميراثا. يذكر الشعب كيف اعتنى الله بإبراهيم، لكن إبراهيم كان شخصا واحدا، أما هم فكثيرون، وهم يتوقعون من الله أن يعتني بهم بنفس الطريقة، لكنهم يتجاهلون حقيقة أن هناك فرقا كبيرا بين إبراهيم وبينهم. فقد كان إبراهيم مؤمنا بالله وقد حسب له إيمانه برا، أما هم فلم يكونوا مؤمنين. عدد 25، لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب: تأكلون بالدم وترفعون أعينكم إلى أصنامكم وتسفكون الدم، أفترثون الأرض؟ يقول الله لهم هنا: لن أدعكم ترثون الأرض، لقد أخرجت الوثنيين من هذه الأرض بسبب خطاياهم، وها أنتم تفعلون نفس الخطايا التي كان يفعلها هؤلاء. عدد 30، وأنت يا ابن آدم فإن بني شعبك يتكلمون عليك بجانب الجدران وفي أبواب البيوت، ويتكلم الواحد مع الآخر، الرجل مع أخيه، قائلين: هلما اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب. لقد ارتعب الناس وأصبحوا راغبين في سماع ما سيقوله حزقيال الآن، لكنهم لن يصغوا إليه. عدد 31، ويأتون إليك كما يأتي الشعب، ويجلسون أمامك كشعب، ويسمعون كلامك ولا يعملون به، لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا وقلبهم ذاهب وراء كسبهم. في الظاهر يبدو هؤلاء وكأنهم راجعون إلى الله، فها هم قادمون لسماع كلام الرب، لكنهم غير عازمين على إطاعة كلامه، وهم إنما يشبهون الأشخاص الذين يذهبون إلى الكنيسة لكي يسمعوا عظة جيدة، لكن ما يسمعونه لا يغير حياتهم. نقرأ في رسالة يعقوب: ولكن كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. وهذا هو ما يقوله الله عن هؤلاء الشعب المسبيين، يسمعون كلامك ولا يعملون به. ماذا عنك أنت أخي الكريم؟ هل تسمع كلام الله وتعمل به؟ أرجو ذلك.